بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. وصل حديثنا إلى بيان القياس الاستثنائي. سابقا احنا عرفنا القياس الاستثنائي، قلنا هو القياس المصرح في مقدماته بالنتيجة أو نقيضها على فرض السلب في أحد المقدمات، وسمي بالاستثناء قلنا لأنه مشتمل على كلمة الاستثناء لكن. هذا سابقا بيناه عندما بينا أنواع القياس المصرح وغير المصرح. هذا القياس يعتبر من الأقيسة الكاملة، يعني اللي ما يتوقف فيها الإنتاج على مقدمة أخرى خارجة عن نفس وذات القياس، مو مثل قياس المساواة مساوي المساوي مساوي، هذا كان يتوقف على مقدمة خارجية فيسموا قياس غير كامل غير منتج بذاته أو بنفسه، إنما بالاعتماد على غيره. القياس الاستثنائي من الأقيسة الكاملة المنتج بنفسه وذاته. نعم، وتقدم عندنا أن القياس الاستثنائي يذكر فيه بالفعل أما عين النتيجة إذا كانت على فرض كونها موجبة أو نقيضها على فرض كون أحد المقدمات سالبة. لكن المصنف هنا يريد يبين شيء، ما معنى أنه القياس الاستثنائي هو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو نقيضها؟ هاي يريد يشرح هاي العبارة شنو معناها، شنو معنى مذكور عين النتيجة أو نقيضها. يقول ليس مرادنا إنه مذكور النتيجة كلها بعينها كاملة في أحد المقدمات، وليس معناه إن نقيض النتيجة مذكور كله كامله بمن في أحد المقدمات. هذا الأمر يستحيل، يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها بتمامها ونعتبرها مقدمة كاملة مستقلة مسلم بصدقها فتكون مستقلة، هذا ما يمكن. لماذا؟ لأن إذا أنت ذكرت في أحد المقدمتين الكاملتين النتيجة بكاملها أو نقيض النتيجة بكاملها، هذا معنى أنه النتيجة أصبحت مصدق بها مسلم بها لأنها ذكرت في مقدمات القياس، وإحنا إذا تذكرون اشترطنا بمقدمات القياس ماذا يتكون مسلم بها، لأن هكذا تعريف القياس قال مع التسليم بها. نعم، وهذا يعني كونها مصدقة، فإذا كانت النتيجة أو نقيضها مذكورة بصورة كاملة مستقلة في أحد مقدمات القياس يعني مسلمة مصدق بها، إذن بعد لا يوجد داعي لإيجاد القياس لإثبات نتيجة صدقها. إذا كان مصدق بها بعد لا داعي لتأليف قياس حتى للوصول إليها أو أجل التصديق بها. فلهذا المصنف قال يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها يعني بكاملها في أحد مقدمات القياس أو بنقيضها ونعتبرها مقدمة كاملة مستقلة مسلم بصدقها، لأنه راح تصبح حينئذ من قبيل الإنتاج، هذا يكون الإنتاج مصادرة على المطلوب. شنو معنى مصادرة على المطلوب؟ يعني المفروض أنه هاي النتيجة لم يقم دليل على ثبوتها، فكيف تجعلها دليلا على ثبوت نفسها؟ المفروض أنهم لم يقم دليل على صدقها، إحنا جاي نجري القياس لأجل إيجادها بالقياس والتسليم والتصديق بها. أما إذا أنت فرضتها هي مصدقة ومسلمة واحتجيت بها في أحد مقدمات القياس وجعلتها دليل على إثبات نفسها، يقولون هذا مصادرة على المطلوب. المصادرة يعني التجاوز على المطلوب، المطلوب إثباته، إحنا نريد نثبته بالقياس، فكيف أنت تجعل دليل؟ نعم، على ماذا؟ على الثبوت. يعني بمعنى آخر بعبارة بسيطة، المصادرة على المطلوب تجعل ما كان مطلوبا دليلا، يعني تستدل بنفسه على إثبات نفسه، وهذا أول الكلام. فأول مرة إثبته بقياس بدليل قبل أن تستخدم ماذا كدليل، فمعنى إنها مذكورة. إذن الخلاصة ما معنى إنها مذكورة بعينها أو نقيضها بعد أن عرفنا أنه ليست بمعنى إنها مذكورة بكاملها مستقلة مسلم بصدقها؟ معناها كما يقول المصنف أي إنها مذكورة على إنها جزء من المقدمة لا تمام المقدمة، وإلا قلنا لو كانت تمام المقدمة فهذا يستحيل. نعم، ولما كانت النتيجة هي بنفسها أولاً قضية، ومع ذلك راح تكون جزء القضية ثانياً، لأن احنا اعتبرناها جزء من مقدمات القياس، إذن لابد أن نفرض أن المقدمة المذكور فيها النتيجة هي قضية شرطية. وهذا مر علينا إذا تذكروا النظير إليه، لما نقول الحد المشترك جزء غير تام. إذا كان جزء غير تام يعني شنو معناه؟ يعني يكون جزء من القضية، وإذا كان جزء من القضية لابد القضية اللي نفرضها في مقدمات القياس شو تكون؟ شرطية. فهنا نفس الكلام، إذا فرضنا النتيجة هي جزء من المقدمة، فلابد المقدمة اللي نفرضها اللي يكون النتيجة جزء منها شو تكون؟ أيضا قضية شرطية، لأنها سوف تتألف من قضيتين بالأصل، فيجب على هذا أن تكون أحد مقدمات هذا القياس شرطية. لهذا احنا نشترط في القياس الاستثنائي أنه شو تكون أحد مقدماته؟ مقدمة على نحو القضية الشرطية. أما المقدمة الأخرى فنسميها قضية الاستثناء أو مقدمة الاستثناء، لأنها تشتمل على أداة الاستثناء، لكن لهذا لأجل ذلك سمي هذا القياس بالقياس الاستثنائي، طبعا من باب تسمية الكل باسم الجزء، لأن هو أحد مقدمات بها استثناء لكن ليس جميعها، فيسموه من باب تسمية الكل باسم الجزء، لأن هو جزء منه فيه استثناء، أحد مقدمات بها لكن. والاستثنائية يستثنى فيها أحد طرفي الشرطية، لو تستثني المقدم لو تستثني التالي، لو عين المقدم لو عين التالي، لو تستثني نقيض المقدم أو تستثني نقيض التالي، سواء كانت القضية حملية أو شرطية، لو تستثني العين لو النقيض حتى ينتج الطرف الآخر على ذلك. نعم، الآن نطبق. قال المصنف: القياس الاستثنائي تعريفه وتأليفه. تقدم ذكر هذا القياس وتعريفه، وين تقدم؟ عندما بينا أقسام القياس أنه يقسم إلى مصرح وغير مصرح، قلنا القياس المصرح في مقدماته بالنتيجة أو نقيضها هذا شو نسميه؟ استثنائي، لأنه مشتمل على كلمة الاستثناء لكن، وهو من الأقيسة الكاملة. شنو معنى القياس الكامل؟ هذا تعريفه، وهي أي التي لا يتوقف الإنتاج فيها على مقدمة أخرى، بخلاف منه القياس الناقص، مثل منه قياس المساواة، هذا يتوقف على مقدمة خارجية. يعني إذا ردنا ثبت ألف يساوي باء، لو قلنا ألف يساوي باء وباء يساوي جين، إذن ألف يساوي جين، هذا ألف يساوي جين ما إجا من ذات القياس بنفسه، إجا من مقدمة خارجية، مساوي المساوي مساوي، ونحوها على ما سيأتي في التوابع إن شاء الله. قياس المساواة رح يأتي الكلام عنه عندما نتكلم في توابع القياس، لأن هو بالحقيقة مو قياس مستقل مو كامل، فرح نجعله من توابع القياس. ولما تقدم إن الاستثنائي يذكر فيه بالفعل، أما عين النتيجة متى؟ هذا على فرض أن المقدمات موجبة، أو نقيضها على فرض أحد المقدمات ما هي؟ سالبة، لأن احنا نعرف القياس يتبع خس المقدمات. فهنا نقول يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها، مذكورة بعينها يعني النتيجة اللي موجودة مال القياس بكاملها بتمامها موجودة في أحد المقدمات بتمامها بكاملها، هذا ما يمكن، هذا أمر مستحيل، أو بنقيضها. يعني يستحيل تكون نتيجة بنقيضها بتمامها كاملة مذكورة في أحد مقدمات القياس، على إنها مقدمة مستقلة، مستقلة يعني تامة، ليست جزء، ليست جزء من المقدمة، مسلم بصدقها، لأن إحنا نشترط في مقدمات القياس التسليم به، التسليم بكونها صادقة، ولو فرضا من حيث كونها مقدمة مستقلة مسلم بها. هسه الآن جواب التعليل، التعليل ليش هذا الأمر مستحيل؟ جوابه قال: لأنه حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ لو فرضنا أن النتيجة جاءت مقدمة مستقلة مصدق بها مسلم بها وجزء تام كامل مستقل، يكون الإنتاج مصادرة على المطلوب. شنو معنى مصادرة على المطلوب؟ لأن المفروض هي ما قام دليل على صدقها، فكيف تفرضها مصدق بها مسلم فيها في مقدمات القياس؟ أحيانا العلماء والباحثين يقولون هذا أول الكلام، يعني أنت تريد تستدل بما هو مطلوب إثباته وتجعله دليل، كيف ذلك؟ فمعنى إنها مذكورة، إذن هسه افتهمنا لحد الآن أنه يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها، بك مقدمة مستقلة مسلم بصدقها في مقدمات القياس. إذن شنو معنى قولكم أن القياس الاستثنائي هو القياس المصرح في مقدماته بالنتيجة أو نقيضها؟ أجاب المصنف قال معنى ذلك إنها مذكورة بعينها أو بنقيضها على إنها جزء من المقدمة، مو هي تمام المقدمة المستقلة، هي جزء من المقدمة، جزء من المقدمة. ولما كانت هي يعني النتيجة بنفسها، يعني أولا وبالذات هي قضية ومع ذلك تكون جزء القضية، هاي ثانيا، إذن فلا بد أن نفرض أن المقدمة المذكور فيها، يعني مذكور فيها النتيجة، هي قضية شرطية، لأن أنتم مو قلتم النتيجة هي جزء، الجزء ما يقدر نتصوره إلا وين؟ في القضية الشرطية، مثل ما مر علينا بالحد المشترك، إذا اعتبرناه جزء غير تام هذا وين يمكن أن نتصوره؟ بالشرطية، لأنها يعني الشرطية تتألف من قضيتين بالأصل، الشرطية أصلها قضيتين حملية جمعتها أدوات الشرط، فيجب أن تكون على هذا أحد مقدمتي هذا القياس شرطية. هذا خاف يجيك تعليل، علل ما هو السبب أن القياس الاستثنائي يشترط في أحد مقدماته أن تكون ماذا؟ قضية شرطية. هذا جوابه، لأن النتيجة بالقياس الاستثنائي هي بنفسها قضية، وإذا فرضناها جزء قضية لابد أن نفرض المقدمة المذكور بها النتيجة هي ماذا؟ قضية شرطية. هذا جوابه. وعلى هذا إذن لابد أن نفرض أن أحد مقدمتي هذا القياس يعني الاستثنائي شرطية، وأما المقدمة الأخرى، يعني إحنا نعرف القياس بمقدمتين، فهي الاستثنائية المشتملة على أداة الاستثناء منه لكن التي من أجلها سمي القياس استثنائي. سبب تسميته بقياس استثنائي لماذا؟ لأنه مشتمل ومحتوي على كلمة الاستثناء، هذا قلنا من باب تسمية الكل باسم الجزء، لأن بالحقيقة هو أحد مقدمات استثنائية، والاستثنائية يستثنى فيها أحد طرفي الشرطية، لو تستثني عين المقدم أو عين التالي، أو تستثني نقيضه، يعني لو نقيض المقدم لو نقيض التالي، لينتج الطرف الآخر على نقيضه على ما سيأتي تفصيله. نعم إن شاء الله راح نبين كيفية الاستثناء من نبين طريقة أخذ النتيجة. الآن تقسيمه، وهذه الشرطية اللي إحنا فرضنا وجودها بالقياس الاستثنائي تارة تكون متصلة وأخرى تكون منفصلة، وبحسبها راح ينقسم القياس الاستثنائي إلى قياس اتصالي وقياس انفصالي. يعني شنو سبب تقسيم الاستثنائي إلى اتصالي وانفصالي؟ لأن الشرطية اللي فرضنا وجودها بالقياس الاستثنائي هي هكذا، تارة تكون متصلة وأخرى تكون منفصلة، إذا كانت متصلة فنسميه القياس الاستثنائي الاتصالي، وإذا كانت الشرطية المذكورة بالقياس منفصلة فنسميه القياس الاستثنائي الانفصالي، لأنه يجوز حينئذ أن يكون الاتصال في المتصلة أو الانفصال في المنفصلة على بعض الأوضاع والأوقات، والاستثناء على وضع ووقت آخر، فلهذا ما يلزم من إثبات أحد طرفي الشرطية أو رفعه ثبوت الطرف الآخر أو رفعه. نعم الآن شروطه، ما هي شروط القياس الاستثنائي؟ يشترط في هذا القياس ثلاثة شروط. الشرط الأول كلية أحد المقدمتين فلا ينتج من جزئيتين، يعني لابد أن نفرض أن أحد المقدمتين هي كلية، وإلا إذا فرضنا أن كلاهما جزئيتين ما يمكن يكون القياس منتج، وهذا المعنى إحنا اتقدم عندنا عندما ذكرنا البرهان على عدم الإنتاج من الجزئيتين بالقياس، قلنا شنو السبب؟ لأنه راح يكون القياس عقيم غير منتج دائما في كل الموارد، وبينا معنى عدم الإنتاج مو يعني إن القياس لا يعطي نتيجة نهائيا في كل الموارد والأمثلة، قلنا لا ليس هكذا المعنى الذي يريده المناطق، لا يريدون بعدم الإنتاج وكونه عقيم أن القياس المؤلف منهما قد يكون منتج في بعض الفروض والأحوال والأمثلة، وقد لا يكون منتج في بعض الفروض والأحوال الأخرى، فلهذا يسموه قياس غير دائم، فلهذا أسموه بالعقيم، بمعنى عدم الإنتاج على نحو الإيجاب الكلي في كل الموارد، فهو غير دائم الإنتاج، لهذا قلنا ما يمكن تأسيس قاعدة عامة منه، والمنطقي دائما يأسس القواعد العامة. هذا أولا. إثنين، نشترط أن لا تكون الشرطية اتفاقية. مر علينا إذا تذكرون أن الشرطية قسمين، لزومية واتفاقية. قلنا شنو معنى اللزومية؟ اللي تكون العلاقة موجودة بين المقدم والتالي تلازمية تكوينية، مثلا من نحو العلية، بحيث إذا تحقق المقدم شيء تحقق التالي يلازمه. مو معنى التلازم الاتفاقي أنه اتفاقا إذا حصل المقدم شيء يحصل التالي، لأن التلازم الاتفاقي ما يلزم منه قول آخر. وإحنا إيش نشترط في القياس؟ قول يلزم منه قول آخر، لأن النتيجة لابد تكون لازمة علما للمقدمات، فالاتفاقية ما تنفعنا لأن ما تعطينا النتيجة ملازمة للمقدمات. وإحنا نشترط بالقياس أن النتيجة اللي هي القول الآخر يكون ملازم علما للمقدمات. فإذا مفاد القياس الاستثنائي شنو اللي يفيدنا؟ يفيدنا أنه نحكم بلزوم الملزوم للازم، بأن النتيجة تلازم المقدمات، نحكم بلزوم الملزوم للازم أو عدمه في أما المتصلة الاتفاقية ما بيها ملازمة بين المقدم والتالي، حتى يأتي الكلام ونقول يلزم من وجود المقدم وجود التالي، أو من عدم التالي عدم المقدم. المنفصلة الاتفاقية أيضا ما تنفعنا. شنو السبب؟ لأن ماكو تعاند بين المقدم والتالي فيهما حتى يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر، أو من عدم أحدهما وجود الآخر، فلهذا ما تنفعنا. فلهذا اشترطوا المناطق أن الشرطية اللي تستعملها بالقياس الاستثنائي لابد شو تكون؟ لزومية، ولا يصح أن تكون اتفاقية، لأن التلازم الاتفاقي ما يلزم منه قول آخر. نعم، أو التصاحب، تريد تعبر التصاحب الاتفاقي. نعم. ثالثا، يشترط في هذا القياس إيجاب الشرطية، يعني لابد تكون الشرطية اللي أنت تختارها بالقياس الاستثنائي موجبة وليس سالبة. ما هو السبب؟ لأن السالبة بالشرطية المتصلة على ماذا تدل؟ تدل على سلب اللزوم، والشرطية المنفصلة على ماذا تدل؟ تدل على سلب العناد. فإذا هي تدل على السلب، معنى أنه لا يوجد بين المقدم والتالي لزوم وعناد، لأن هي جاي تسلبه، تسلب اللزوم، تسلب العناد. وإذا سلبته بعد ما يلزم من وجود أحدهما أو عدمه وجود الآخر أو عدمه. وإحنا نريد نستدل بالقياس الاستثنائي من وجود أحدهم عدم الآخر، من العدم وجود الآخر، والسالبة تنفي هذا الأمر، فلهذا بعد ما نستطيع أن نجعل السالبة موجودة. خلنا نذكر مثال تطبيقي. مثلا لو قلنا عندنا شرطية سالبة، مثلا ليس سلبة إذا كان الإنسان ناطقا فهو حجر، هذه سالبة. لو ردنا نستعمل بها قياس استثنائي وقلنا لكن الإنسان ناطق، يعني شنو اللي استثنينا؟ عين المقدم. هذا ما ينتجنا إذن فالإنسان حجر، يعني ما ينتجنا عين التالي، لأن الإنسان حجر قضية شبيهة كاذبة. الآن نسأل هاي النتيجة الكاذبة شنو سببها؟ بسبب أنك جئت لنا بقضية شرطية سالبة، هاي القضية الشرطية السالبة سلبة اللزوم والعناد بين المقدم والتالي، فلذلك ما يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر، أو من عدم أحدهما وجود الآخر. وحتى لو أبدلنا المادة، يعني وحتى لو أبدلنا طريقة الاستثناء، يعني ما ردنا نستثني عين التالي، ردنا نستعمل الطريقة الأخرى بالقياس الاستثنائي، كما لو أردنا أن نستثني نقيض التالي وقلنا هكذا ليس البت إذا كان الإنسان ناطقا فهو حجر لكن الإنسان ليس بحجر، هذا أيضا ما ينتج إنه إذن الإنسان ليس ناطق. لماذا؟ لأن أيضا قضية كاذبة. نعم، إذن استثناء عين المقدم ما ينفعنا في إنتاج عين التالي، وكذلك استثناء نقيض التالي ما ينفعنا في استثناء نقيض المقدم، هذا إذا فرضنا الشرطية ماذا بها؟ سالبة. ومعنى إيجاب الشرطية، يعني معنى هذا الشرط، هو مشروط في خصوص المتصلة، يعني الشرطية المتصلة فقط. لماذا؟ لأنه السالبة المنفصلة ما تحول إلى موجبة منفصلة. إذا تذكرون إحنا مر علينا من عندما ترد عندنا سالبة، إذا ردنا تكون قضية منتجة، قلنا ماذا نحولها إلى موجبة. إحنا متى نقدر نحول المتصلة السالبة، المتصلة الشرطية السالبة إلى موجبة؟ إذا كانت فقط متصلة. الشرطية المتصلة خاصة هي يمكن فيها تحويل السالبة فيها إلى موجبة، لأن الإيجاب لازم للسلب، لازم لها. وقلنا شنو الطريقة اللي نحولها؟ قلنا ننقض تاليها، يسموها قاعدة نقض المحمول، يعني التالي. أما السالبة المنفصلة فهذه لا تحول إلى موجبة منفصلة بنقض تاليها اللي هو المحمول. شنو السبب؟ لأن المنفصلة ليس لها نقض محمول، مثل ما أن ليس لها عكس. تذكرون كنا نقول سابقا الشرطية المنفصلة لا عكس لها، لا عكس لها، قلنا لأن ماكو ثمرة في عكسها، لأنه المنفصلة ماكو ترتيب طبيعي بين أجزائها. مثل ما أن المنفصلة لا يوجد ترتيب طبيعي بين طرفيها ولا عكس لها، كذلك لا نقض لها. لماذا ليس لها نقض محمول؟ لأنه لا يوجد ترتيب طبيعي بين طرفيها. فلهذا المصنف قال هذا الشرط اللي اشترط المناطق في إيجاب الشرطية يقصدون به يا شرطية خصوص المتصلة، لأن المتصلة السالبة يمكن نحولها إلى متصلة موجبة لازمة لها عن طريق نقض محمولها وتاليها، فتوضع مكانها. أما الشرطية المنفصلة السالبة هاي لا تحول إلى موجبة منفصلة بنقض محمولها وتاليها، فلذلك هذا ليس شرط فيها. نعم، الآن بعد ما بينا شروط القياس الاستثنائي نريد نتعرف على طريقة أخذ النتيجة والإنتاج في القياس الاستثنائي. إحنا سابقا قلنا الاستثنائي ما هي أقسامه؟ اتصالي وانفصالي. القياس الاستثنائي الاتصالي يوجد عندنا طريقتين لأخذ النتيجة منهم. الطريقة الأولى إذا استثنينا عين المقدم ينتجن عين التالي. خلنا نذكر مثال اللي ذكر المصنف. المصنف ذكر أن هذا المثال كلما كان الماء جاريا كان معتصما. إذا صدق على الماء أنه جاري صدق عليه عنوان الاعتصام، لا ينفعل بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير بأحد أوصاف الثلاثة الطعم واللون والرائحة. لحد الآن هاي قضية شنو؟ شرطية اتصالية. إذا تريد تأتي بالمقدمة الأخرى بالقياس الاستثنائي، ما هو الاستثناء اللي تجريه حتى يكون القياس منتج؟ نستثني عين المقدم. من هو المقدم؟ جاريا. ومن التالي؟ معتصما. فنقول لكن، لأن هاي المقدمة الثانية سميها المقدمة الاستثنائية اللي تشتمل وتحتوي على كلمة لكن. لكن هذا الماء جاريا أو جار، استثنين عين المقدم، فش راح ينتجن؟ إذن فهو ماء معتصم، ثبتن عين التالي. هاي الطريقة المنتجة. الآن لعل سائل يسأل يقول ما هو السبب انه هاي انه انتم اختاريتوا عين المقدم لينتج عين التالي ولم تختاروا العكس؟ لانه اذا استثنين عين التالي ما ينتج عين المقدم. يعني لو قلنا لكن كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكنه معتصم هذا ما ينتج، فاذا هو ماء جاري. ما هو السبب؟ لان الاعتصام اعم من الجاري. عندنا هواي أنواع من المياه معتصمة وهي ليست جارية، ماء الكور، ماء المطر، الماء الكثير الراكد، كثيرة. إذن لو استثنينا عين التالي ما ينتج لنا عين المقدم، لو استثنينا المعتصم وقلنا لكنه معتصم ما ينتج لنا فهو جاري، لجواز أن يكون معتصم وهو ليس بجاري، كما لو كان راكدا كثير. فالاعتصام غير مختص بالجاري، لهذا ترون الفقهاء من يذكرون أنواع المياه المعتصمة يقولون الماء المطر، الماء الجاري، الماء الكثير، الماء 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 النهر وغيره، ماء البئر كثيرة. نعم، فلذلك هذا السؤال هنا، لماذا استثناء عين المقدم ينتج لنا عين التالي؟ استثناء عين المقدم ينتج لنا عين، وليس العكس صحيح، استثناء عين التالي ينتج لنا عين المقدم. المصنف أجاب عن هذا التعليل، قال لأنه إذا تحقق الملزوم، الملزوم يعني المقدم كون الماء جاري، تحقق اللازم اللي هو التالي كونه معتصما قطعا يعني يقينا. لماذا؟ لأنه شرطية القياس هاي متصلة لزومية موجبة، إذا تحقق الملزوم يعني الأخص، شي يتحقق اللازم اللي هو الأعم. إذا أنت حققت إن إنه ماء جاري، إذا قطعا لابد الماء الجاري شي يكون معتصم قطعا، قطعا يقينا، لأن هذا تلازم، كل ماء جاري شنو يلازمه؟ كونه معتصما. إذا حققت إن الملزوم المقدم الماء الجاري، يتحقق اللازم اللي هو التالي كونه معتصم قطعا ويقينا، لأنها شرطية القياس متصلة لزومية موجبة، إذا تحقق بها الملزوم الأخص كون جاري، رح يتحقق اللازم الأعم هو كون ماذا؟ معتصم. لهذا إذا أنت قلت إن هذا الماء جاري، رح مباشرة شين جاوبك؟ نقول لك إذن هو معتصم، سواء كان اللازم اللي هو المعتصم أعام يعني يشمل الجاري والمطر والكثير والبئر، أو كان مساوي، ماكو فرق، لأنه دائما ثبوت الأخص شي يستلزم ثبوت الأعام. هذا ذكرنا نظير إلى إذا تذكرون، من تقول حيوان، من تقول إنسان أخص، لازم هو شي يكون حيوان أعم، لأن ما عندنا إنسانية تثبت من دون الحيوانية، الأخصية ما تثبت من دون الأعمية. نعم، فثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، ثبوت كونه جاري يستلزم كونه معتصم. ما عندنا جاري ليس معتصم، ما عندنا هذا الشيء. ولكن لو استثنين عين التالي وقلنا لكنه معتصم فهو لا ينتج عين المقدم فهو جاري، شنو السبب؟ لجواز أن يكون اللازم اللي هو المعتصم أعام من الجاري، لأن المياه المعتصمة كثيرة ما مختصة بالجاري، ماء المطر، الماء الكثير، ماء البئر، وثبوت الأعام اللي هو المعتصم ما يلزم منه ثبوت الأخص وهو الجاري. نعم، الآن نطبق هاي الطريقة الأولى، قال حكم الاتصالي. لأخذ النتيجة من الاستثناء الاتصالي طريقتان، الأولى استثناء عين المقدم لينتج عين التالي، مثل هذا المثال الذي ذكر المصنف، كلما كان الماء جاريا هذا عين المقدم، كان معتصما هذا منه عين التالي. طبعا المقدم اكتب عليه ملزوم والمعتصم لازم، حتى تعرف منه اللازم ومنه الملزوم. لكن هذا الماء جاري، لكن استثناء هذا الماء جاري، هذا عين المقدم، إذن إيش راح ينتج لنا؟ فهو معتصم، هذا عين التالي. هسه الآن السؤال، لماذا هاي الطريقة هي اللي يمكن أن نستفيد منها في صدق إنتاج القياس؟ قال لأنه إذا تحقق الملزوم يعني المقدم يعني الماء الجاري، تحقق اللازم، من هو اللازم؟ التالي المعتصم. بس تقول انه ما جاري، شو نقول لك؟ معتصم هذا. نعم، قطعا يعني شنو قطعا؟ يعني يقينا، لان هي الشرطيه هي قياس متصل لزوميه موجبه، اذا يتحقق الملزوم الاخص يتحقق اللازم الاعم، اذا يصدق ما جاري اذا صدق عليه معتصم، سواء كان اللازم، اللازم منه؟ اكتب عليه المعتصم. أعم يعني شنو معنى أعم؟ يعني يشمل المطر والكثير والبئر والراكد أو مساوي، ماكو فرق، لأنه دائما ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، ولكن لو استثنينا عين التالي، يعني شو نستثنين عين التالي؟ يعني قلنا هكذا لكنه معتصم، فإنه لا يجب أن ينتج عين المقدم، يعني مو بالضرورة لابد أن ينتجن فهو جاري عين المقدم. شنو السبب؟ قال لجواز أن يكون اللازم، اللازم منه المعتصم أعام، المعتصم أعام من الجاري، لأن المعتصم شي يشمل الجاري والكثير والبئر والراكد وغير الكثير. نعم، وثبوت الأعام، الأعام منه المعتصم، لا يلزم منه ثبوت الأخص الجاري. يعني إذا شخص قال لنا هذا الماء معتصم، مو بالضرورة إلا يكون جاري، يمكن يكون معتصم هو ليس بجاري، كما لو كان ماذا؟ بئر كثير راكد مثلا وغيره. مثاله كلما كان الماء جاريا كان معتصما. طبعا هاي المقدمة احنا استفادين صدقها منيا؟ من الدليل الشرعي، لأن هاي مسلمة الصدق شرعا، هو الشارع بالروايات والأخبار ذكر أنه الماء إذا صدق عليه أنه جاري فهو ماذا؟ معتصم. نعم، لأنه خاف سائل يسألني قلنا هاي مقدمة القياس مين سلمت بصدقها؟ نقول من الدليل الشرعي. لكن استثناء هذا الماء جاري عين المقدم، إذن فهو معتصم، هذا عين التالي. أما لو قلنا لكنه معتصم يعني استثنين عين التالي، فإنه لا ينتج فهو جاري، يعني عين المقدم. ما هو السبب؟ لجواز أن يكون معتصما وهو راكد كثير. نعم، طبعا أكو أمثلة كثيرة تطبيقية على الاتصال، خلنا نذكر بعض الأمثلة من باب التمرين. مثلا نقول كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هاي شرطية شبيهة متصلة، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. لكن الشمس طالعة استثنينا منه عين المقدم، إذن النتيجة شو تكون؟ جاوبني. فالنهار موجود، إذا استثنينا عين المقدم شو ينتج لنا؟ عين التالي. خلنا نذكر مثال آخر، كلما كان النهار موجودا كان الجو مضيئا. فماذا نقول؟ لكن النهار موجود، استثنين عين المقدم، إذن فالجو مضيئا، هذا عين التالي. هاي بعض الأمثلة التطبيقية التمرينية على حكم الاتصالي. اثنين، الطريقة الأخرى لأخذ النتيجة من الاتصالي إنه نستثني نقيض التالي حتى ينتج لنا نقيض المقدم. نفس المثال الذي ذكر المصنف، كلما كان الماء جاريا كان معتصما، كيف نستثني نقيض التالي؟ طبعا التالي، كيف ننقض التالي؟ إذا كان التالي مثبت إحنا ننقض بيمن؟ بنفيه، لأن نقيض كل شيء رفعه. فنقول لكن هذا الماء ليس بمعتصم، نقضنا التالي، إذن فهو ليس بجاري، يثبت لنا نقيض المقدم. إذا قلت هذا الماء ليس معتصم يعني ليس بجاري، لأن الجاري ما يكون إلا شنو؟ معتصم. إذا نفيت الاعتصام عنه بعد ننفي عنوان الجاري عنه. هاي الطريقة المنتجة. ما هو السبب في إنتاج هاي الطريقة؟ المصنف قال لأنه إذا انتفى اللازم، يعني ليس كونه ليس معتصم، انتفى الملزوم. من هو الملزوم؟ كونه ليس جاري. إذا قلت هذا الماء ليس معتصم، نقول لك إذن هو ليس جاري، لأن المعتصم ما يكون الجاري، ما يكون إلا معتصم. نعم قطعا، يعني شنو قطعا؟ يقينا، يعني إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. حتى لو كان اللازم اللي هو المعتصم أعم، يشمل الجاري والكثير والمطر. هاي الطريقة المنتجة. طيب لعل سائل يسأل عكس طريقة الإنتاج هم تصح؟ يعني لو استثنينا نقيض المقدم هم يثبت لنا نقيض التالي؟ المصنف يقول كلا، إذا استثنيت نقيض المقدم وقلت لكنه ليس بجاري فإنه لا ينتج نقيض التالي، إنه ليس بمعتصم. ما هو السبب؟ أجاب المصنف لا ينتج نقيض التالي. لماذا؟ لجواز أن يكون اللازم اللي هو المعتصم أعم، يشمل الجاري والكثير والمطر. يعني أنت من تقول هذا ليس بجاري مو بالضرورة لابد يكون ليس معتصم، لأن ممكن يكون ليس بجاري ومع ذلك هو معتصم، عندما ماذا يكون؟ ماء مطر، ماء كثير، ماء كر، مو صحيح؟ فإذا أنت من تنفي عنه كونه عنوان جاري مو يعني تنفي عنه الاعتصام. إذا نفيت الاعتصام ينتفي الجاري، بس إذا نفيت الجاري بينتفي الاعتصام. شنو السبب؟ الاحتمال يكون هو صحيح ليس جاري، بس هو معتصم بعنوان آخر، مثل الماء الكثير، الماء الكر، ماء المطر وما شابه ذلك. نعم، لأنه سلب الأخص يعني ليس بجاري ما يستلزم سلب الأعم إنه ليس بمعتصم، لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، وهذا مر علينا إذا تذكرون بيا مبحث، مبحث النسب، هناك مبحث النسب قلنا نقيض الأخص أعم من نقيض الأعام. نعم، الآن نطبق هذه الطريقة. قال المصنف: استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم، كلما كان الماء جاريا كان معتصما، الماء جاري هذا الملزوم المقدم، كان معتصما هذا التالي اللازم. إذا قلنا لكن استثناء هذا الماء ليس بمعتصم، يعني استثنينا نقيض التالي، إيش يثبت إنه نقيض المقدم؟ إذن فهو ليس بجاري. هسه السؤال، هاي الطريقة لماذا منتجة؟ أجاب المصنف قال: لأنه إذا انتفى اللازم، اللازم شنو معناه؟ يعني ليس معتصم، انتفى الملزوم كونه ليس بجاري قطعا يقينا، لأن هو هذا مقتضى التلازم. حتى لو كان اللازم اللي هو المعتصم أعم، يعني يشمل الجاري والكثير والمطر، هاي الطريقة المنتجة. اثنين، لو استثنينا نقيض المقدم هل ينتجنا نقيض التالي؟ يعني بالعكس، نقول لكم لا لا لا، لو قلت لكنه ليس بجاري ما ينتج ليس بمعتصم. شنو السبب؟ أجاب المصنف قال: ولكن لو استثنى نقيض المقدم، يعني قلنا ليس بجاري، فإنه لا ينتج نقيض التالي ليس بمعتصم. هذا أخوتي حفظوه، هذا تعليل، هذا تعليل، يجيك تعليل. شنو جوابه؟ لجواز أن يكون اللازم اللي هو المعتصم أعم، لأنه يشمل الجاري والكثير والمطر، وسلب الأخص ما يستلزم سلب الأعم، يعني سلب الأخص يعني ليس بجاري ما يستلزم سلب الأعم إنه ليس بمعتصم. لماذا؟ لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، وهذا وين تقدم عندنا ذكره؟ في مبحث النسب. مثاله: كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكن هذا الماء ليس بمعتصم، استثنينا نقيض التالي، فهو ليس بجاري، يثبت لنا وينتج لنا نقيض المقدم. فلو قلنا لكنه ليس بجاري، يعني استثنينا نقيض المقدم، فإنه لا ينتج ليس بمعتصم، يعني نقيض التالي. لماذا؟ لجواز أن لا يكون جاريا وهو معتصما، لأنه شنو؟ ماء كثير، الماء الكثير يعني ماء كر من باب المثال، ويحتمل ماء مطر، فلهذا شي يكون معتصم. نعم، نذكر لكم أخوتي أيضا بعض الأمثلة التطبيقية على هاي الطريقة. مثلا لو قلنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقلنا لكن النهار غير موجود، إذن الشمس ليس طالعة، إذا النهار غير موجود الشمس ليست طالعة، مو صحيح؟ مثال آخر، نفس المثال اللي أخذناه قبل قليل: كلما كان النهار موجودا كان الجو مضيئا، لكن الجو غير مضيء، إذا النهار غير موجود، وهكذا أمثلة أخرى. أما إن شاء الله كلامنا في حكم الانفصال فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.